يا أهلا بيكم في قعدة سينما. حلقة النهاردة مختلفة شوية لأننا مش هنتكلم عن فيلم أو مسلسل، لأن هنتكلم عن الحدث الأهم في عالم السينما، وهو استحواذ نتفليكس على وورنر بروز. وأهمية وورنر بروز جاية من إنه هو واحد من الخمس استوديوهات الكبيرة المهمة في أمريكا، وهم ديزني ويونيفرسال وباراماونت وسوني وطبعا وورنر بروز. ويمكن الخطوة اللي عملتها نتفليكس في ناس كتير وصفوها إن هي واحدة من الخطوات الكبيرة لقتل السينما وإنهاء عالم السينما، وهي خلاص إن المنصات هتسيطر. نقدر نقول إن هي خطوة كبيرة جدا جدا في النمو بتاع عالم المنصات، ولكن هل ده هيؤدي لانتهاء السينما وان هي تعتبر حاجة من التاريخ؟ خلونا نتناقش شوية وبعدين نحاول نفكر في إجابة مع بعض. بس قبل ما نبدأ المناقشة خلونا كده نبص على الصفقة وتفاصيلها ونشوف إيه الحاجات اللي استحوذت عليها نتفليكس. الصفقة هتكلف نتفليكس 82.7 مليار دولار، رقم كبير جدا، ولكن في الحاجات اللي تحت مظلة وورنر بروز مش هياخدوا ديسكفري اللي تعتبر هي المظلة اللي بتحتوي العديد من القنوات التلفزيونية وأهمها CNN. فطبعا نتفليكس مش في دماغها موضوع التلفزيون ده تماما، فهياخدوا حاجات تانية مهمة جدا، وهي الاستوديوهات الكبيرة اللي تصور فيها أفلام عظيمة، ويمكن تاريخ الاستوديوهات دي ممكن يوصل فوق 100 سنة. وطبعا هيستحوذوا على HBO بكل ما هو تحت HBO من مسلسلات. تخيلوا بقى مسلسلات زي سوبرانوز، جيم اوف ثرونز، كل الحاجات دي هتكون معاهم. وزي ما اتكلمنا هو على المسلسلات المهمة، هنلاقيهم بياخدوا علامات تجارية مهمة جدا زي هاري بوتر، دي سي، باتمان، سوبرمان، كل القصص دي رايحة معاهم. طبعا بالإضافة لعوالم المسلسلات اللي اتكلمت عنها زي جيم اوف ثرونز وغيرهم الكتير. فنقدر نقول ان نتفليكس عملت خطوة كبيرة جدا على صعيد الانتاج السينمائي بالاستحواذ على الاستوديوهات دي، خطوة كبيرة على صعيد الافلام ومكتبة افلام خرافية فيها علامات مهمة جدا، كازابلانكا وسيتيزن كين، دي حاجات قديمة جدا ونقدر نقول من الحاجات اللي ألهمت صناع السينما، ده غير عناوين على مر الزمن وفي عصور مختلفة قوية جدا، جود فيلس، ماتريكس، بليد رانر، ذا شاينينج، كلوك وورك أورنج، أنفورجيفن، إنسبشن، ستريت كار نيم ديزاير، واحد من العلامات في تاريخ مارلون براندو، بوني اند كلايد، ماد ماكس فيوري رود، باربي، كل العناوين دي هتلاقوها من عصور مختلفة ومع أسامي ومخرجين وممثلين مختلفين وحققت نجاحات كبيرة. فإحنا قدام واحد من الاستوديوهات اللي نقدر نعتبر إن هو كل سنة عنده عناوين مهمة في السوق. فنتفليكس عملت خطوة كبيرة جدا لمصلحتها، ولكن ايه بقى اللي مخوف محبين السينما؟ لو بصينا من وجهة نظر ناس كتير في صناعة السينما هنلاقي ان هم شايفين ان نتفليكس بتبص للعرض السينمائي كأداة تسويقية. ليه أداة تسويقية؟ لأنها بتضمن بشكل كبير إن أفلامها تبقى في موسم الجوائز، فبيتعرض الأفلام بتاعتها في عدد قليل من دور العرض بحيث إنها تستوفي شروط الترشيح، فتقدر تنافس على جوائز الأوسكار وتبقى الدنيا بالنسبة لهم تمام. إحنا بنعمل أفلام نقدر نقول مقدرة نقديا، مش مجرد حاجات بنقدمها كده كوجبات سريعة للجمهور. طبعا مع بداية الحركة دي كان في ناس كتير قوي بينتقدوا نتفليكس، ولكن خلاص تحول الموضوع لأمر واقع. ولكن بالخطوة دي ممكن أفلام كتير قوي ما تحظاش بالعرض السينمائي الكافي، لأن احنا لو بصينا برضو على دماغ الناس اللي بتدير الموقف في نتفليكس تحديدا تيتسي راندوز، هنلاقي ان هو بيقول ان فكرة ان انا اعرض فيلم في السينما 45 ل90 يوم ده كتير جدا، بعض التوقعات بتقول طب ما ممكن فيلم زي مثلا ذا باتمان 2 اللي بتحضر له بقاله كتير ده لو نزل هيقعد 3-4 اسابيع في السينما، فده طبعا هيكون خطوه ممكن محبطه لمحبين السينما اللي بيحبوا يروحوا يستمتعوا بالتجربه. ولكن هنا برضو احنا لو فكرنا مع بعض، هل هم هيقدروا يعملوا الحركه دي في افلام كبيره متكلفه كتير زي ذا باتمان اللي تكلفته ممكن تفوق مثلا لو تخيلنا $200 مليون؟ فهنا هيبقى قدامهم عبء ان هو هنشيله من السينما ونكتفي بالاشتراكات. ده سؤال مهم جدا. من سابق التجربه هنلاقي ان نتفليكس عملت الحركه دي مثلا مع ذا ايرشمان، فيلم اتكلف مبلغ كبير جدا ولكن كان فيه عوامل جذب كبيره جدا للمشروع. اول تعاون ليهم مع مارتن سكورسيزي، وسكورسيزي راجع لعالم العصابات بيجمع المجموعه القديمه دينيرو وجو بيشي لاول مره، سكورسيزي بيتعاون مع الباتشينو. الفيلم كمان نافس في موسم جوائز كان ساخن جدا وحصل تقريبا على 10 ترشيحات للأوسكار لو ما خانتنيش الذاكرة، فالفيلم بالنسبة لهم كان خطوة دعائية كبيرة جدا. ولكن هل ده هيقدروا يكرروه باستمرار؟ ده سؤال مهم جدا. ولكن برضو هنلاقي ان على الجانب الآخر في تحدي بيواجه نتفليكس زي ما ناس كتير قوي بيطرحوا النهاردة، ان في مخرجين كبار جدا مش هيرضوا يتعاونوا مع الاستوديو اللي هو بتاع وورنر بروز سابقا اللي بقى نتفليكس زي نولن، لان نولن بيحب مثلا ان افلامه تتعرض في السينما فترة كافية. ولكن على الجانب الاخر هنلاقي مخرجين كبار جدا ولا يقل قيمة بيتعاونوا مع المنصات زي سكورسيزي زي ما ذكرت، وكمان ديفيد فينشر اللي نقدر نعتبره من اهم عوامل نجاح نتفليكس بتعاونه المبكر معاهم في هاوس اوف كاردز واعمال تانية كتير. ففيما يخص السينما أعتقد الخطوة مثيرة للتساؤلات أكتر ما هي مثيرة للقلق بالنسبة لي، لأني لما بفكر شخصيا في الموضوع بلاقي هل نوعية الأفلام اللي هيتم إنتاجها بعد كده هتكون أفلام كبيرة قوي ملحمية نازلة بس في السينما علشان تقدر تلم أكبر قدر من الإيرادات، بس الأفلام اللي هتكون أقل إنتاجا وأقل ملحمية هتكون من نصيب خدمات البث؟ يعني زمان شوية ممكن من كام سنة لو قلنا 10 سنين مثلا هنلاقي الناس لو كانت راحت السينما هتلاقي أفلام كبيرة ومهمة، ولكن برضو ممكن تلاقي فيلم رومانتك كوميدي، فيلم لايت، كل الأفلام دي بتكون موجودة معروضة، كل الناس بتتنافس على شباك التذاكر والجمهور هو اللي بيقرر إيه اللي ينجح. ولكن دلوقتي مثلا نوعية زي أفلام الروم كوم ما عادتش موجودة في السينما. أنا شخصيا بستلطف الأفلام دي، أحيانا الواحد بيحب يفصل شوية، مش لازم الفيلم يبقى موضوعه معقد، ده ما عادش متاح قوي دلوقتي. الأفلام الكوميدية ممكن برضو لو مش نجم كبير أو مش مضمون كله على طول على خدمات البث. ويمكن كمان المثير للقلق ان الخطوة بتاعت نتفليكس نقدر نعتبرها تاني خطوة كبيرة في الحكاية دي بعد استحواذ امازون على استوديوهات MGM، ولكن MGM كان يعني حالتهم صعبة شوية، والحاجة اللي لسه شغالة عندهم كويس هي السلسلة بتاعت بوند، ودلوقتي بوند تحت المظلة بتاعت امازون، فنقدر نعتبر دلوقتي ما عادش فيه MGM تبع امازون خلاص، نتفليكس معاها وورنر بروز. فهل في استوديو كبير تاني ممكن يروح في نفس الاتجاه؟ ممكن ابل نلاقيها بتشتري استوديو تاني مثلا؟ ده سؤال مهم. وكمان السينما في رأيي بتواجه تحديات تانية غير دي، يعني مثلا كيفية تعامل السينما مع الاي اي. مش عايز ابالغ قوي في المخاوف، ولكن هل السينما هتستفيد بالاي اي زي مثلا استفادت بالسي جي اي والتطور في الجرافيكس وكده، ولا على اللونج ران هنلاقي قصص تانية بتتعمل بالاي اي مش مجرد انها تتكتب بالاي اي زي ما حد مثلا من الكتاب الكبار زي بول شريدر اللي كتب افلام مهمة زي تاكسي درايفر بيقول ان هو مجهز سيناريوهات بالاي اي؟ فهل مثلا احنا هنروح في الاتجاه ده؟ ده سؤال في حد ذاته. ولكن السؤال الاكبر، هل ممكن بعد كده نلاقي افلام معمولة بالاي اي من حيث التمثيل والتصوير وكله، حد بيكتب برومت بيطلع افلام وخلاص على اللونج ران؟ كمان السينما ما عادتش مشوار سهل قوي في اماكن كتير، يمكن اعتقد في امريكا ممكن تكون العمليه ليها نظام واشتراك الناس بتروح بيه السينما، ولكن في دول كتير هنلاقي سعر التذكره مرتفع. فهل ده مثلا ممكن يكون واحد من الاسباب اللي نقدر نعتبره يعني أنا مش عايز أقول انتهاء السينما، ولكن ضعف السينما ويبقى الحكاية كلها مستندة على خدمات البث أكتر. لو بصينا في أكتر من مكان ممكن نلاقي إن سعر اشتراك نتفليكس ممكن يكون أرخص من تذكرة سينما، والتذكرة دي بتخليك تشوف فيلم واحد، والاشتراك ممكن يخليك تتفرج طول الشهر براحتك. ففي ناس كتير تقولك طب ما أنا قاعد في بيتي مرتاح مش هدفع مواصلات ولا حاجة، فخليني بتفرج على نتفليكس. طبعا شعور السينما والتجربة الجماعية لا يقارن، وكل الكلام ده عارفينه، ولكن برضو في تكلفة اقتصادية. ولكن الحاجة اللي اعتقد برضو محتاجين نتأملها هو تأثير الخطوة على خدمات البث نفسها. لو بصينا احنا هنلاقي عندنا عملاقين بيندمجوا HBO ونتفليكس، ده هيدفع ان ممكن يكون في يعني تكلفة نسبيا ممكن تكون افضل، بدل ما تدفع اشتراك هنا واشتراك هنا ينضم الاشتراكين. ولكن برضو كل المراقبين بيقولوا ان ده مش هيحصل بين يوم وليلة. نتفليكس نفسها اعلنت انها ملتزمة لفترة مش قليلة بالعروض السينمائية والانتاجات القائمة سواء تحت وارنر ستوديوز او تحت HBO، فالاندماج ده مش هنلمس نتائجه اللي زي مثلا ما في ناس متخيلة ان HBO هتنتهي الصبح، لا ده مش هيحصل خالص. بس ممكن على اللونج ران نلاقي ان هم مثلا هياخدوا مكتبة HBO وتبقى نتفليكس حاجتها موجودة تمام، ولو انت عايز بقى حاجة نتفليكس و HBO او العناوين المهمة جدا ممكن تدفع اشتراك اعلى، ده وارد. ممكن نلاقي فيه زيادة في أسعار نتفليكس لو ضموا المكتبتين، ده وارد. بس الحاجة اللي أعتقد من خبرتنا مع أمازون وMGM ممكن تبدأ تظهر إن إحنا نبدأ نشوف عناوين أفلام قديمة بتنضم لمكتبة نتفليكس بسرعة، ودي أعتقد واحدة من مميزات الصفقة، لأن نتفليكس بتعرف تزق أي حاجة بتدخل عندها في المكتبة، بالذات لو أخدوا فيلم قديم دايما تلاقيهم بيطلعوه في الترشيحات، بيطلعوه على واجهة البرنامج، بيرشحوه لو انت بتتفرج على عنوان مشابه. فنظام الترشيحات بتاع نتفليكس ممكن يخدم عناوين افلام قديمة كويس جدا. ولكن برضو هنلاقي ان ممكن اجندات نتفليكس تبوظ عناوين كتير بيتم انتاجها حاليا، وده فعلا ممكن يبوظ بقى افلام ومسلسلات بالهبل كانت معمولة كويس. وطبعا تدخل نتفليكس اللي كلنا عارفين بيودي في انهي اتجاه ممكن يخلي الموضوع دمه تقيل وسطحي ومش مناسب لناس كتير. ومن الحاجات برضو اللي مثيرة للتأمل، هل سياسة نتفليكس بتاعت الكم اللي بتهتم بيها أكتر من الكيف في أوقات كتير وفي حالات كتير، هل ممكن تبوظ السياسة بتاعت HBO اللي معتمدة على إن حاجتها فيها كده اهتمام بالجودة أكتر من الكمية؟ حتى كمان طريقة العرض نفسها أعتقد هتبقى مسار تساؤل، لأن نتفليكس لما بتنزل مسلسل بتنزل كل حلقاته، HBO بينزلوا أول حلقة اتنين وبعدين كل أسبوع حلقة فالناس تفضل مترقبة. فإحنا بنتكلم على شركتين سياستهم مختلفة تقريبا في معظم الحاجات اللي بيعملوها في المسلسلات والأفلام كمان اللي بينتجوها. ويجي هنا سؤال كمان مهم، هل بعد الخطوة دي المنافسة هتبقى أقل أو أضعف في خدمات البث؟ لأن نتفليكس و HBO يعتبروا عملاقين، فدلوقتي إيه اللي موجود على الساحة بنفس القوة تقريبا؟ ممكن نلاقي أبل، ودول ناس بيهتموا قوي بالجودة وبينزلوا مسلسل أو اتنين كل فترة ويهتموا بالدعاية ليهم وان جودتهم تبقى كويسة. ديزني، بس ديزني معتمدة كده في رأيي على بعض العناوين المهمة اللي بتزق الشركة لحد دلوقتي زي عالم مارفل وغيره، ولكن الانتاجات الجديدة على المنصة مفيش الاهتمام الكبير بيها زي نتفليكس و HBO وابل. طبعا بقى لو بصينا على حاجات تانية زي باراماونت المعتمدة على تاريخها وبعض العناوين جيدة جدا، ولكن مش بنفس الكثافة بتاعت نتفليكس و HBO. فهل بعد الخطوة بتاعت الاستحواذ دي هنلاقي المنافسة ضعيفة في عالم المنصات نفسه، فالضعف يطول المنصات ويطول السينما؟ مش عارف حقيقة، كلها أسئلة في دماغي، ولكن شخصيا ما عنديش أي إجابة. ولكن أعتقد لو في حاجة ممكن تطول عمر السينما هي فكرة إن الناس بتروح تخوض تجربة قبل أي شيء، بيحبوا يخرجوا مع بعض يتبسطوا بفرجة الأفلام دي، فده الحاجة اللي أعتقد مدت في عمر السينما ولسه هتمد في عمرها شوية. بس هنشوف تأثيرات كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها، وأتمنى في التعليقات تشاركوني أراءكم وأفكاركم عن الموضوع اللي اتكلمنا عنه، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصلكوا الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.